وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا في الله أجمعين وعن أولياء الله السالكين والصادقين وعن كل واقف على باب الله بحق وصدق من كل مذهب وطريق وعنا وعنكم أجمعين. وبعد، كنا نتحدث على ما أذكر في القاعدة 12، شرف الشيء إما أن يكون بذاته فيتوجب فيتجرد طلبه بذاته، وإما أن يكون لمنفعته فيطلب من حيث يتوصل منه إليها به، وإما أن يكون لمتعلقه فيكون الفائدة في وصلة لمتعلقه. فمن ثم قيل علم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعمل بلا علم جناية. والعقل أفضل من علم به، من علم به، والعلم به تعالى أفضل العلوم لأنه أجل العلوم. وعلم المراد لذاته أفضل لكون خاصيته في ذاته كعلم الهيبة والأنس ونحو ذلك. فمن لم يظهر له نتيجة علمه في عمله فعلمه عليه لا له، وربما شهد بخروجه منه إن كان علمه مشروطا لعمله. ولو في باب كماله فافهم وتأمل ذلك. سمعين؟ والكهرباء مش ممكن ألا صوت ممكن يعدلوه شوية ولا حاجة؟ هل في حل للموضوع ده الآن؟ معلش كنت إزعاج في نفسي، معلش لأني محتاج يعني تكون كده وهدوء. طبعا احنا في شرح هذه القاعدة كنا قد قطعنا فيها الصوت. من المعلوم ان لكل علم مبادئ، اي علم له مبادئ يسموها مبادئ العلوم. المبادئ دي اللي هي بتبين ايه هو تعريف هذا العلم، حده وموضوعه وواضعه واسمه واشتقاقه ودليله في الشرع وحكم الشارع فيه وتصور مسائله الى اخره. الشيخ زروق في القواعد السابقة بعد ان تعرض الى حد التصور، ما هو التصور، ثم بين دليله من الشرع وحسن استقاطه وبين ايضا شروط صدق التوجه شروطه، جاء في هذه القاعدة ليبين فضيلة هذا العلم. ايه فضيلة التصوف؟ لان لكل علم فضيلة، لكل علم ايه ثمرة فضيلة فائدة هذا العلم. يقول ان اي علم او اي شيء عموما يطلب لثلاثه امور: شرف الشيء، فائدته، شرفه، فضيلته، لثلاثه امور: اما لذاته، واما لمنفعته، واما لمتعلقه. العلم يطلب او اي شيء عموما لشرفه، فضلته او شرفه يكون لذاته او لمنفعته او لمتعلقه، يعني موضوعه. لذاته في اشياء شرفها في ذاتها زي الذهب، شرف الذات هو جوهر مفيد في ذاته فيطلب لذاته. الناس بتقتني الذهب لذاته يعني له شرف ذاته، او لمنفعته، الشيء يطلب لمنفعته. فاذا طالما الشيء له منفعه فنحن نرفض هذا الشيء لانه سوف نتوصل به الى منفعة معينة. اذا بيطلب لايه؟ لمنفعته او يطلب لمتعلقه. موضوع ايه؟ محل ايه؟ نيجي نطبق هذا الكلام على التصوف. فقلنا ان التصوف يطلب لذاته ولمنفعته ولمتعلقه. ليه؟ قلنا لذاته لان التصوف هو ايه؟ التصوف هو صدق التوجه الى الله تعالى. والصدق هو ثاني درجة من النبوة. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إيه؟ والصديقين. يبقى بعد النبوة هل هناك أشرف من الصديقية بعد النبوة؟ يبقى هو الصدق هو ثاني درجة النبوة، فليس أشرف من ذلك لكي يطلب من حجم التصوف. وما من باب من أبواب التصوف كما قلنا إلا وهي تدل على الصدق. زي ما قلنا أبواب التصوف إيه؟ الشيخ الهروي منازل السائلين لما أراد أن يقتصر أبواب التصوف، أراد أن يقتصر درجات السلوك فاختصرها في ألف. قال: حتى لا أطيل عليكم، فاختصرها في ألف درجة، ألف منزل. لكي تصل إلى معرفة الله تعالى هناك منازل، لأن معرفة عز وجل لا يتوصل إليها بقراءة الكتب كما قلنا، ولا بدروس الفلسفة، وإنما بالسلوك بالمجاهدات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه المجاهدات من خلال السلوك: التوبة، التذكر، التفكر، الإنابة، اليقين، الصبر، الشكر، الإيمان إلى آخره. هذه كلها أبواب أو منازل للسائلين في طريق معرفة الله تعالى. فهذه المنازل كل منزل منها تعتبر باب من أبواب التصوف أو حقيقة من حقائق التصوف. كل حقيقة من هذه الحقائق تدل على الصدق. فلو بدأنا، يقول العلماء أن التصوف يبدأ بالتوبة وينتهي بالمعرفة. لو بدأنا بالتوبة، التوبة ما الذي يدفع الإنسان إلى التوبة؟ للصدق مع الله بس، ده لحظة الصدق بس صغيرة، ربنا يفتح عليه، بوارد إقبال، يقبل عليه، يتجلى عليه بنور إقباله سبحانه وتعالى على قلبه فيتيقظ من غفلته فيقبل عليه بالتوبة. سيدنا الخضير بن عياض كان قاطع طريق ماشي على جدار، راح يرتكب جبين، فسمع رجل يصلي في قعر بيته ويقول في قراءته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: آمن يا رب. تاب، نزل مع الجبار ايه؟ وارد إقبال من الله تعالى، احنا بنسمع على طول الآية دي، لكن هناك لحظة معينة تتجلى عليك فيها الحق سبحانه وتعالى فتقبل عليك. فإذا كل باب من ابواب التصوف تدل على الصدق. المراه التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طهرني يا رسول الله، وعسى ان حيقام عليها الحد وتقتل. وانتم عارفين الروايه لما قام عليها الحج. فقال سيدنا عمر: أتصلي عليها وهي زانية يا رسول الله؟ قال: يا عمر، لقد كانت التوبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أليس هذا صدق؟ الإنابة باب من أبواب السلوك إلى الله تعالى. كاد يقولون أن التطوع أن التوبة هي الرجوع عن المعاصي، والإنابة هي الرجوع إلى الطاعة. سيدي خليشان يقبل بالطاعة على الله سبحانه وتعالى. إذا ثمن باب من أبواب التطوع إلا والصدق دليله وعناد أمره وبه تمامه وفيه نظامه، وعلى قدر شرف الصدق وفضله يكون شرف التصوف وفضله، لأن التصوف وصدق التوجه إلى الله تعالى. فإذا التصوف يطلب لذاته ويطلب لمنفعته. لماذا قلنا الانفراد عن بقية العلوم بمعاملة الحي القيوم فيما اصطلح عليه علم المعاملة؟ يعني التصوف معاملة مع الحق سبحانه وتعالى. التصوف هو أن تعامل الحق في صور الخلق، والخلق تعامل ألا معه هو بس. ومعاملة الحق لا تكون إلا بنقاء القلب وصدق السريرة وصفاء النفس. فلذلك التصوف يتميز بمعالجة أحوال القلوب والوقوف على آثار النفوس. أحوال القلوب عندنا زي الصبر والشكر والرجاء والخوف، دي من أحوال القلب. آثار النفوس زي الحسد، زي الحسد، زي الشهوة، زي الطمع. لأن في أمراض للنفوس وفي أمراض للقلوب. فثمرته إذن ثمر التصوف تهذيب النفوس وتنوير القلوب لمعرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك تقرب الصوفية بأوصاف وآداب قبل أن تجدها في غيره. الصوفية الحق، الصوفية بتوع الطبل والجمر بتوع الوجود بتوع الموارد، ولا الإنشاد ده. الإنشاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. وكان سيدنا حسان بن ثابت والصحابة وسعد بن زهير وغيرهم كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حسان بن ثابت كان زعيم قومه، أرسله القوم لاستطلاع أمر النبي الجديد الذي ظهر في جزيرة العرب. فذهب ليستطلع الأمر، فعاد إلى قومه مسلما. فقالوا له: يعني أرسلناك لتستطلع الأمر وعدت إلينا مسلما؟ فأنسج. قال: عار على الرجل أن يكذب أهله. ثم أنسج: لما رأيت أنواره قطع وضعت من خيفتي كفي على بصري، خيفة على بصري من حسن طلعته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت في الأنجم السحر. فيعني في ده كلام كثير يعني. يعني تنزعه بما شئت يعني. فإذا يطلب إذا التصوف لذاته من أجل هذا. وأيضا كما يقول سيدنا أبو النصر الصوفي: قال جملة علوم الدين لا تخرج عن ثلاثة: آية من كتاب الله، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكمة مستنبطة خطرت على قلب عالم بالله تعالى أو ولي من أولياء الله تعالى. وكما قلنا أن التصوف مطلوب أيضا لنسبته من العلوم الأخرى، لأنه كلية في هذه العلوم وشرط فيها، لأن ما من علم من العلوم إلا أو عمل من الأعمال إلا ويصطر فيه الصدق. أي علم لابد فيه من الصدق. إذا التصوف مطلوب في كل العلوم، أي علم لابد أو عمل لابد فيه من الصدق. فإذا كان التصوف وصدق التوجه والصدق، إذا التصوف شرط في كل العلوم، ولكنه شرط كمال وليس شرط صحة. علم الفقه اشترى فيه الإخلاص لكي تحصل هذا العلم كما يجب. لكن هل إن لم يخلص إنسان في طلب علم الفقه، هل يمنع ذلك من أن هناك علم الفقه وأنه تلقاه؟ فهو شرط كمال وليس شرط صحة في هذا. ولكن التصوف من الدين عند الغزالي شرط صحة، لأن يقول لك ما من نفس بشرية إلا وفيها النقص، والتصوف لمعالجة النقص، لمعالجة العيوب. إذا على كل إنسان أن يبحث عن علاج أمراضه الباطنة، سواء كانت أمراض نفوس أو أمراض قلوب. والتصوف يطلب لمنفعته أيضا، كما يقول الغزالي: الافتقار المؤمن إليه على الدوام ليس لذلك وقت مخصوص دون وقت عكس أحكام الفقه. أنت عاوز تعرف أحكام الزواج لما تيجي تتجوز محتاج وقت الزواج، أحكام الطلاق لا قدر الله، أحكام الطلاق لما تيجي تصلي، أحكام الزكاة وقت أن تزكي، وأحكام الحج وقت أن تقوم الحج. لكن التصوف في حاجة إليه مع كل نفس ومع كل هم، لأن عيوب النفس لا تنتهي، فالعبد في حاجة دائما إلى جهاد نفسه وإلى معرفة أمراض نفسه وأمراض قلبه. كما أن نظر الفقهاء في فروض العين يكون بالإضافة، ده كلام الغزالي، نظر الفقهاء في فروض العين يكون بالإضافة إلى صلاح الدنيا، أما نظر الصوفية فيكون بالإضافة إلى صلاح الآخرة، لأن الفقيه ينظر إلى أحكام الظاهر حتى في العبادات. القضية بالنسبة للفقيه مش إن الصلاة قبلت ولا لم تقبل، القضية إن كنت أتيت الصلاة بشروطها الظاهرة من ركوع وسجود حسب الحكم ولا لا. عشان أقول لك في الظاهر هي صحيحة، لكن يا ترى هي مقبولة ولا لا بقضية إيه؟ التصوف. فلذلك سيدنا ابن عطاء الله في الأول يقول إيه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني إيه بيدعو إن ربنا يجعله إيه؟ مقيم الصلاة. لأنه يقول إيه؟ الشأن ليس الشأن أن تصلي، ولكن الشأن أن تقيم الصلاة. مش حكاية إنك تصلي وبس، لكن تقيم الصلاة، لأن الصلاة بس ربنا سبحانه وتعالى سماها: والذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى في مقام الذم. لكن رب اجعلني مقيم الصلاة، يبقى ده في مقام إيه؟ النفس. وبعد ما أقام الصلاة يعني بالشروط الظاهرة والباطنة قضية أخرى، قالك ايه؟ ليس الشأن ان تقيم الصلاة، وانما الشأن ان تقبل الصلاة. القضية بقى مش انك اقمت الصلاة وبس، ليكن همك في قضية الصلاة اكبر من همك باقامة الصلاة. يعني همك بقبولها اكبر من همك ايه؟ وطبعا لابد ان تهتم باقامة الصلاة، ولكن ليكن همك بقبول الصلاة اكبر من همك باقامة الصلاة. لأني زي ما أقول لك في حكمة من حكمي، ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. لذلك ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، هذا المهم. والتصوف إذا يتميز فضلا عن كل ذلك بأن مستنبطات أو استنباطات الصوفية في معاني العلوم ووقائعها وحقائقها ليس لها نهاية، لأنها إشارات وبوادر وخواطر وعطايا وهبات. علوم الصوفية ومستنبطاتهم وحقائقهم لا مذقة، لأنها عطايا وهبات يغتربونها من بحار لا سواحل لها. ولو كان البحر مجازا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك يقول سيدنا أبو يزيد البصري لعلماء عصره الفقهاء الظاهر: أخذتم علمكم من علماء الرسول ميت عن ميت، وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت. محدش يفتكر إن ده تقرير من معنى الفقه أو علم الظاهر. هو لا يصل الإنسان إلى هذا العلم إلا بالفقه. وإحنا عارفين إيه؟ من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق فقد تزندق. هو أصلا لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بالفقه، ولا يقبض الله إلا بإذن، يقبض الله إلا بما شرع. لكن المقصود أنه عندما يصل إلى هذه الدرجة فإن استنباط به وعلومه عطايا وهبات من الله سبحانه وتعالى. شوف كده يا أخي، لما سيدنا الشيخ الجنيد يسأل عن التوحيد يتكلموا من السادة، وقول لك يعني ان حديث البيهقي ومسلم وغيرهم اللي بيقول فيه يعني ان لله عز وجل الف حجاب من نور، لو او حجاب من النور لو كشف لأحرقت من سد اليه بصره من خلقه. فمقال ما بيتكلم الشرطه ازاي عشان يصل الى حقيقه التوحيد الحقيقي. فيقول الامام الجنيد: هنا تضمحل الرسوم وتندرج العلوم، ولم يبقى الا الحي القيوم. كلام مقام التوحيد مش مقام عبر عنه بكلام، ده تحقيق للتوحيد، معرفه الله على الحقيقة توحيدا، مقام تضمحل فيه الرسوم، يعني الأشكال والكلام والرسوم ده ما بتضمحل، ده بيبنى مقام الثناء تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم، ولا يبقى إلا الحي القيوم يعرف ذاته بذاته. ومن معرفته لذاته بذاته يتجلى على العبد الذي ثني، فتكون هذه هي المعرفه، غايه معرفه الفقر. يجي سيدنا الشبلي سئل عن التوحيد، قال: من عبر عنه الإدارة فهو ثانوي، ومن سكت عنه فهو ملحد، ومن ظن أنه عارف فهو جاهل، ومن ظن أنه واصل فليس بحاصل. وكلما ميزتموه بأوهامكم وعبرتم عنه بألسنتكم فهو مخلوق محدث مصروف إليكم مثلكم. يعني التوحيد على الحقيقة فوق كل هذا الكلام. هذه عبارات ومذاقات يعني لا يصل إليها أي إنسان. قال سأل كريم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما الحقيقة؟ سيدنا علي قل إيه الحقيقة؟ قال هتك الستر، هتك الستر لغلبة الستر. قال جدي بيان. قال نور يشرق من صبح الأزل فتبدو على هياكل التوحيد آثاره. قال جدي بيان. قبل يقول له كلام كله ما يخافش في الطلب لحد في الآخر يقول له جدي بيان جدي بيان. في الآخر قال له إيه؟ أقصد سرايك قد طلع الصبح ما تعبرش عنه. فالمقصود يعني من هذه الأمثلة أن علوم الصوفية وعبارتهم واستنباطاتهم عبارة عن عطايا وهبات تعجز عنها الكلمات فتكون بصورة إشارات. وجميع العلوم يؤدي إلى علم التصوف، وعلم التصوف لا يؤدي إلا إلى نوع من العلوم. يا مهم ان كل علم التصوف شرط ايه؟ شرط ايه؟ ولذلك وايضا علم التصوف ليس له نهاية، لان المقصود ليس له غاية. من المقصود من علم التصوف؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. طب هل سبحانه وتعالى له منتهى؟ وأن إلى ربك المنتهى، وهو سبحانه وتعالى ليس له منتهى. ده أنت لما بتخلص، لما أنت تفنى، عند أحسن توصله بتفنى. النهاية فين؟ عنده. وأول ما توصل عنده تبقى فنيت، تبقى فيه، وهو مالوش منتهى بقى. سير إلى الله وسير بالله. في سير إلى الله وسير بالله. السير إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. بداية المعرفة دي يعني نهاية الإنسان فناؤه بداية المعرفة إيه؟ بالله. وبدل بداية المعرفة بالله أصبحت إيه؟ به سبحانه وتعالى. وأدي المعنى الفرق بين إيه؟ السير إلى الله والسير بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ان الشيخ محمد زكي ابراهيم عرف التصوف بانه علم فقه المعرفه بالله تعالى. ده اللي هو تعريف التصوف من حيث متعلق بموضوعه هو ايه؟ علم فقه المعرفه. محل التصوف ايه؟ انك تعرف ربنا. يبقى هو علم فقه المعرفه بالله تعالى. ولذلك قال الامام زروق في قاعده اخرى حتاتي اذا كان شرف العلم بشرف متعلقه موضوعه فالعلم بالله تعالى هو اشرف العلوم. وفي احسن من علم بالله فماذا وجد او فماذا جهل من عرف الله وماذا عرف من جهل الله او ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله سبحانه وتعالى. فاذا هو اشرف العلوم لايه؟ لهذا لشرف متعلقه لأن متعلقه هو الحق سبحانه وتعالى. وكان مصطلح الفقه تفضل قد يفتح لك باب الطاعة. ربما هو بيقول كده ابن عطاء الله ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. يعني رب طاعة بمعنى آخر رب طاعة رب معصية رب معصية أو رفض ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفض عزا واستكبارا. رب معصية أو رفض ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفض عزا واستكبارا. فربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. أنا مطيع فتح لي لحد باب الطاعة وبعدين متصور أنا مدام فتح لي باب الطاعة وحفظت على الصلاة في مواقيتها أقف مع ظاهر الطاعة مع صورة الطاعة ولكن يملأني العجب وربما الكبر فأنظر إلى عباد الله على أنهم كلهم عطاء وكلهم مارقين من الدين وكلهم كذا وكذا وكذا فيبقى الكبر. فالحقيقة من الصلاة تصل للتواضع. فإذا كانت الصلاة تؤدي بك إلى الكبر يبقى في ظاهرها وفي صورتها طاعة ولكنها مردودة عليك غير مقبولة لأنها فيها كبر. الكبرياء إزاري والعز إزاري من نازعني فيهما خصمته ولا أبالي. القضية مش قضية أنا أطيع. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مقام. أنا عبدتك يا رب. ومستني الأجر ومستني المغفرة كويس. لكن إياك نستعين. يعني يا رب ذكرمك فضلك ومنك علي لولا أنك أعنتني لما أقبلت عليك بالطاعة. فأحيانا الطاعة إذا حجبت العبد عن ربه فهي غير مقبولة. فربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول لأن هذه الطاعة هي صورة وحقيقتها غير موجودة هي معصية في الحقيقة وفي الصورة إيه؟ طاعة. فإذا التصوف يطلب لذاته ولمنفعته ولمتعلقه وهو ده كان مفهوم الفقه في بداية الأمر. الفقه أصلا كما يقول إمام الغزالي مصطلح الفقه في العصر الأول الهجري كان يحمل مطلقا يحمل مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق وآفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. وده معنى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما يحصل به الإنذار والتخويف ليس فقه الأحكام العملية الذي انتهى إليه الناس في أزماننا هذه من تفريعات وتعريفات الطلاق واللعان والإجارة وكذا والبيوع بأنواعها ليس هذا تقليلا من شأن الفقه. لكن عشان خاطر الجماعة الصغار اللي قاعدين ما يقوموش من هنا بعد كده لا يصل الإنسان لهذا إلا بالفقه. ولكن لا نختزل الفقه عند حد الأحكام العملية فقط كما اختزل كثير من الناس الدين أو الإسلام عند الأشكال والمظاهر. النهاردة صرمة ملابس طاقية مصرمة وجلابية قصيرة ودقن كويسة كده وكده شوف الجلد الكريم ده يشوف الإسلام. يبقى ده اختزل الإسلام إلى مظهر فقط. فالذي يحدث به التخويف والإنذار ليس فقط الأحكام العملية.